بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. أرجو من الله عز وجل بداية أن يحل الأمن والأمان على ربيع مصر، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والأمن والأمان في أوطاننا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. أما بعد، ففي الحقيقة أنا كنت قد نويت أن أتكلم عن الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من جهة الحكم الشرعي، ولكن دعونا نتذكر قواعد وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأمور تجري بسرعة، وأنا في طريقي إلى القناة أخبرت أن هناك فتوى صدرت من دار الإفتاء بأن إطلاق اللحية ليس واجبا ولا مستحبا، ولا مستحبا، وإنما هو من سنن العادات. فبناء على هذا نحن إن شاء الله سنأخذ محورا من المحاور، أو سأخذ محورا من المحاور التي كنت أمني أن أتكلم عنها، نضع هذه النقطة من خلال هذا المحور تحت عدسة البحث والفحص، وهي قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى هذا يتعلق بأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، بل وبأقواله أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية وردت في سورة الأحزاب، وقد تعرضت لوقفات مع سورة الأحزاب في مرة سابقة. في نفس السورة ورد قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى هذا يتعلق بالأوامر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ممنوع تختار بين كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة، وبين أي كلام آخر. وأما فيما يتعلق بالأفعال فقد ورد قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقلت إن الله عز وجل جمع كل ذلك في نفس السورة في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى إذن دعنا نقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أول شيء، إذا أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأمر يفيد الوجوب لغة وشرعا وعرفا. أما من جهة اللغة فإنه يحسن إذا أمر السيد الغلام بأن يحضر له كوبا من الماء فلم يستجب، أمره فلم يستجب، يحسن أن يوبخه في هذه الحالة. وهذا دليل عند الجميع، يعني أنت إن طلبت من مولاك، من عبدك، طبعا العبيد ليسوا موجودين الآن، لكن إن طلب السيد من العبد كوبا من الماء فلم يفعل العبد هذا الأمر، لم يمتثل هذا الأمر ولم يأتي بكوب الماء، يبقى هذا إن سخط عليه السيد وعاقبه لكان هذا حسنا عند الجميع. هذا في لغة العرب. في العرف، قبل أن نتعرض للشرع، في العرف لو أن المدير قال للموظف: افعل هذا الأمر، فانصرف الموظف فلم يفعله، فلما سأله المدير أو الرئيس أو الوزير: لماذا لم تفعل هذا الأمر؟ يقول: والله هذا أمر للإباحة، هذا الأمر الذي أمرتني به للإباحة أو للاستحباب، طبعا إن عاقبه في مثل هذه الحالة بخصم أو رفض أو ما إلى ذلك لم يكن ملوما. هيا بنا إلى الشرع. قال الله تعالى وهو يسأل إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. احنا بنتكلم عن الأمر المجرد عن أي قرينة أخرى، يعني لو أن الله عز وجل قال افعلوا كذا وإلا عرضتم أنفسكم للعقوبة، لا، نحن لا نتناول هذه المسألة. احنا بنتكلم عن الأمر المجرد من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لما سأله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى وبخ إبليس لما لم يسجد لآدم عليه السلام، مع أنه ورد أمر فقط مجرد عن أي قرينة أخرى، يعني لم يقل الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم وإلا عاقبتكم، لا، قال اسجدوا فقط. فلما لم يسجد إبليس تعرض للسؤال والمحاسبة والعياذ بالله. هيا بنا إلى السنة، وتلاحظ هنا أن الله عز وجل قبل أن نذهب إلى السنة قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب هيا بنا إلى السنة. نحن نعلم أن السواك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. والسواك من سنن الفطرة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، السواك. طيب، والسواك أيضا من سنة إبراهيم الخليل عليه السلام، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. والحديث صحيح صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المشقة هنا عبارة عن إيه؟ لا أمرتهم، لو أمر عليه الصلاة والسلام لكان الأمر إيه؟ لكان السواك واجبا، لكنه لم يأمر بالسواك، لم يأمر بالسواك صلوات الله وسلامه عليه. كونه أمر بالسواك عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، فهذا فيما يتعلق بيوم الجمعة. وفعلا بعض العلماء قالوا بوجوب السواك في يوم الجمعة لجهة الخصوص. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. لكن عموما لم يأمر بالسواك عليه الصلاة والسلام رغم أن السواك سنة ثابتة. يبقى لما يقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرته، معنى هذا أن الأمر يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل بيانت بعض الوقت أنه الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أعادها ثلاثا، الرجل أعاد السؤال ثلاثة مرات. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طيب، لو قلت نعم لوجبت في كل عام، أي في كل عام، يبقى كده إيه؟ يصير الحج واجبا بمجرد الإيه؟ بمجرد الأمر. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا، خلي بالك من الحديث ده، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح من رمضان، فصام وصام الناس معه حتى نزلنا منزلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. كان الأمر لم يرد هنا، إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال: ثم نزلنا منزلا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك نفس الحروف بس زادت حاجة بسيطة: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد: فكانت عزمة فأفطرنا، فكانت عزمة فأفطرنا. هذه المسألة مدونة في الأصول. واحد يقول: طيب يعني أي أمر في الشرع للوجوب منع ما لم يصرف عن الوجوب صارف من نص أو إجماع أو بديهة عقل؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى، يعني إيه من نص أو إجماع؟ لما النبي عليه مثلا يقول: أوتروا فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى وجوب الوتر، والجمهور منع من هذا. ليه الجمهور منع من هذا؟ شوف في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي من أهل نجد فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، بيتكلم بصوت عمال، فلما دنت إذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في كل يوم وليلة، أخبرني ماذا فرض الله علي من الإسلام من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فما عدا الصلوات الخمس تطوع. يبقى هنا الوتر إيه اللي صرفه عن الوجوب رغم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بان في حديث آخر أن الفرض خمس صلوات، ما عدا هذا لا فرض ولا واجب، إلا أن تطوع، مع عدا الصلوات الخمس تطوع. يبقى ده هنا بيقال إيه؟ ورد أمر، لكن صرف هذا الأمر صارف، صرفه دليل، صرفه دليل. أنا قلت إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو إيه، أو بديهة العقل. بديهة العقل كقوله تعالى مثلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قل كونوا حجارة أو حديدا، طيب هل يستطيع الإنسان، طبعا بديهة العقل تأبى هذا، أن الإنسان يقلب جرمه من لحم وعظم ودم إلى حديد أو حجارة؟ يبقى هذا الأمر اسمه الأمر للتعجيز، أمر للتعجيز. في أمر للتهديد كقوله السلام: من لعب بالنردشير فليتلطخ بلحم خنزير ودمه. الإجماع قائم على أن التلطخ بلحم الخنزير أو بدم الخنزير لا يحل، أن الخنزير نجس. يبقى معناها هنا أن الأمر ده للتهديد: اعملوا ما شئتم. لما يقول هذا عز وجل: اعملوا ما شئتم، هل نحن يباح لنا أن نفعل أي شيء يطرأ علينا، أم أن الأمر للتهديد؟ للتهديد. أبا لابد من قرينة، قواعد أصول الفقه كده. والذي أصدر هذه الفتوى درس أصول فقه، ورأيته مرة في قناة اقرأ، واضع أمامه جبل من الكتب: القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد مش عارف إيه والأشباه والنظائر وغيره وغيره وغيره. والفروق للقرافي شيء جميل جدا. أين هذه العلوم إذن؟ الإنسان يقعد يقرأ هذه الأقوال كلها ثم يأتي في النهاية يختزل ما قرأه في فتوى للشيخ العلامة محمود شلتوت رحمه الله، أو الشيخ العلامة محمد أبو زهر رحمه الله. إزاي؟ مش في قواعد لفهم الشريعة؟ مش أصول الفقه ده يا أستاذ الفاضل هي عبارة عن القواعد التي يستخرج بها الحكم من الدليل؟ مش هي كده أصول الفقه كده القواعد؟ وانت عارف كويس جدا، وقارئ المستصفى للغزالي وقال ان اصول الفقه تدل على اربعه اقطاب، ما دام هي القواعد اللي بتستخدم لاستخراج الحكم من الدليل يبقى احنا عندنا اربع اقطاب، عندنا الحكم اللي احنا عايزين نستخرجه، وعندنا الدليل اللي احنا عايزين نستخرج الحكم منه، وعندنا المستخرج اللي هو المجتهد، وعندنا الادوات التي سيستخدمها في استخراج الحكم من الدليل. المفروض ان احنا ماشيين على قوانين، هنلغي القوانين دي كلها ونيجي نقول ان لا ده انا بشتغل اشارجي بقى في الحالات، الامر هنا للاباحة والامر هنا للاستحباب والامر هنا للوجوب، دي بقت معجنة لا مؤاخذة. اسمح لي ان انا اقول هذه الكلمة لان الاستاذ وائل قنديل يعني انتقدك في كلمة الهرتلة التي تستخدمها بكثرة، فخليني بقى اكلمك بطريقتك، دي بقت معجنة خلاص، ما فيش لا قواعد ولا في اي حاجة ابدا. ومع جلال قدر، مع جلالة قدر الشيخ شلتوت والشيخ ابو زهر، لكن انا اسالك كيف كان الامر قبل ان يولد هذان الشيخان؟ كيف كان الدين؟ كيف كان الحكم في هذه المساله؟ من سبقك الى هذا؟ انا ساقرا من مراتب الاجماع لكن بعد قليل. يبقى احنا عرفنا مساله الامر، الامر وان الامر يقتضي الوجوب. في هل ده اجماع ان الامر يقتضي الوجوب؟ انت ستجد من العلماء من يقول لا لا يقتضي الوجوب، واحد يقول لك يقتضي الاستحباب، يقتضي الوقف، نتوقف لحد ما نعرف. طب هتعرف ازاي؟ بالامارات. لكن الجمهور قالوا ان الامر يقتضي الوجوب للادله التي ذكرتها، وهذا ما يدل عليه الشرع واللغه والعرف، ان الامر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. يبقى احنا هنا يا جماعة نقدر نقول قد روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، ده امر خالف المجوس. وكذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحاته ثم اخذ ما زاد عن القبضه، هذه الزاده موجوده عند البخاري دون مسلم. وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحيه عليه الصلاه والسلام. يبقى دي القول وادي الفعل، القول امر عليه الصلاه والسلام. بل اتاه رجل من اهل فارس حليق اللحيه وهو رب يطلق شاربه. انت عارف طبعا ان في الشوارب ممكن تلاقي مثلا عامل شارب مش عارف طالع ازاي لحد هنا كده ونازل مش عارف ازاي مغطي ايه، لكن نحن عبيد لسيدنا عز وجل لا اله الا هو الذي خلقنا والذي سنقف بين يديه ويسألنا، ليس لنا إلا أن نسمع له ونطيع سبحانه وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى أن طاعته، أن طاعة الرسول طاعة له، قال سبحانه طاعة له، قال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى. وشفنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان كف اللحية صلوات الله وسلامه عليه. طيب تعالى ننتقل إلى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن بل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خلي بالك أنا مش عامل دلوقتي الحلقة دي علشان اللحية، لا ده دي قواعد ينبغي أن تحاكم بها أقوال القائلين ليسلم لك دينك، ليسلم لك دينك. أنا أسأل الشيخ طيب وأنت أدم دي من سنن العادات، فأنت مطلق لحيتك يعني خنافس؟ يعني أنت مطلق لحيتك خنافس، نوع من الخنفسة أو الشياكة؟ ده من سنن العادات، لا مستحبة ولا واجبة. فخلينا نتكلم عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نقدر نقسم الافعال الى قسمين رئيسيين، الافعال الخاصه به عليه الصلاه والسلام هذا ليست موضوعنا، لكن نقول الخصائص لا تثبت إلا بدليل. الأصل أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أمته، أو أن حكم الأمة حكم رسولها صلى الله عليه وسلم عليه، إلا أن يقوم دليل يقتضي أن يكون هذا الحكم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الوصال مثلا، الوصال في الصيام الإنسان يصوم وما يفطرش، يعدي اليوم يدخل وقت المغرب ما يفطرش، يفضل صايم لحد ما يدخل بكرة ويتنه صايم وهكذا. نهى عن الوصال وكان يواصل، كان يواصل وينهى عن الوصال ويقول إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، باين عليه الصلاة والسلام إني لست كأحدكم. ولما أرادوا أن يواصلوا معه نكل بهم عليه الصلاة والسلام. جمع بين تسع نسوة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من الخصائص. لكن القاعدة التي ينبغي أن تعرف هنا، لما يجي لا ده من خصائص النبي عليه السلام مثلا، تقول لا الخصائص لا تثبت إلا بدليل. يعني رجل يقول النبي عليه السلام يسأله عن القبلة للصائم، فقال سل هذه لأم سلمة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله لست كأحدنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له، أتقاكم لله وأخشاكم له. كذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي قالوا هذه عبادة قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي فجاءت عبادته قليلة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا، وقال الثاني أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء لا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وفي لفظ ما بال صعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. والجمع بين الروايتين كأنه عليه الصلاة والسلام نصحهم في خاصة أنفسهم أولا، ثم أراد أن تكون النصيحة عامة في الأمة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلوات الله وسلامه عليه. هذا دل على أن حكمه حكم أمته، إلا أن يقوم دليل يقتضي الاختصاص. تعالى الأعمال الإيه، يبقى احنا قلنا إما أن العمل إما أن يكون خاصا بالنبي عليه السلام، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل من النص أو الإجماع، النص أقصد به الكتاب وصحيح السنة أو الإجماع. وإما أن العمل ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، العمل الذي ليس من خصائصه ده هنقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العمل الذي فيه معنى العبادة، معنى القرب، معنى القرب لله عز وجل. هذا العمل ينطبق عليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا قلت ذكرت حديثا ولم أكمله، أن رجل من أهل فارس دخل على النبي عليه السلام وهو حليق اللحية ومربي الشارفة، فأشح عنه عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا، قال إن ديننا يأمرنا أن نعفو عن الشارب وأن نحلق اللحى، وفي لفظ إن ربنا اللي هو كسرى. فقال عليه السلام إن ديننا يأمرنا أن نقص الشارب وأن نعفو اللحى، وفي لفظ إن ربنا لما قال ربنا أمرنا بهذا قال ربنا يأمرنا بالعكس صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ورد عند أحمد والنسائي من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. في إذن دي كلها أمور خاضعة للشريعة، وإحنا قلنا من قبل إن قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم معناه أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم سابق على حكمك أنت في جميع الأشياء، في نفسك وولدك ومالك وأولادك وجيرانك وأحبابك وأصدقائك وما إلى ذلك، كل ده أنت المفروض تبقى خاضع فيه لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ف ده اللي فيه معنى القربة، معنى القربة. هناك أفعال ليس فيها معنى القربة، اللي هي ايه؟ زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاة. طب افرض ان واحد بيحب الرقبة، بيحب الفخذ من الشاة مثلا، هل ده يبقى راجل مبتدع او تارك للسنة؟ ابدا، لان دي افعال ليس فيها معنى القربة، ليس فيها معنى التقرب الى الله عز وجل، فلا يستفاد منها الا الاباحة. اقصى ما يمكن ان يقال هنا انه يجوز للانسان أن يفضل بعض الشاة على البعض الآخر، أو بعض الطعام على البعض الآخر، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مثلا يحب الحلوة من الطعام. افرض واحد بيحب الجبنة القديمة، بيحب المالح من الطعام، يبقى ده خالف السنة، وقع في بدعة إطلاقا، لأن هذه الأفعال ليس فيها معنى التقرب إلى الله عز وجل. فهذه الأفعال يؤخذ منها الإيه؟ الإباحة. يبقى القسم الأولاني اللي فيه معنى التقرب من الأفعال ده يؤخذ إيه منه؟ الاستحباب. الذي ليس فيه معنى التقرب لله عز وجل يؤخذ منه الايه؟ الإباحة. القسم الثالث من الأفعال التي ليست من الخصائص ما كان بيانا لمجمل واجب، ما كان بيانا لمجمل واجب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. لحد فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ تيجي السنة تبين ان القطع من عند الكوع، الكوع اللي هو هنا ده اسمه المرفق، ده اسمه الكوع والكرسوع، من هنا يبقى خلاص هو ده. قال الله تعالى واقيموا الصلاة. طب كيف نصلي؟ روى الامام البخاري واحمد عن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني اصلي، ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نحج؟ روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ده أقسام الإيه؟ الأفعال. لما احنا نيجي نقول يا جماعة قطاع الملابس، قطاع اللباس وقطاع الخصال بتاعة الفطرة، ده الأوامر فيه للإباحة، بأمارة إيه؟ جبت كلام ده منين؟ على راسي أن يقول أي عالم مثل هذا وليس معصومين، وكلام العلماء لا يحتج به وإنما يحتج له، لا يحتج به وإنما يحتج له. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أنا مش من مفيش ولا عالم في الدنيا معصوم، حتى الأكابر. أنت تعلم أن الإمام مالك رحمه الله كان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، ما منا إلا راد ومردود عليه. في عبارة أخرى كان يؤكد على هذا، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أبو حنيفة رحمه الله الذي قال فيه الشافعي رضي الله عنه الكل عيان على أبي حنيفة في الفقه، يقول حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي من أكثر من نقل عنه مثل هذا المعنى. يبقى أنت إما أن تكون مجتهدا أو مقلدا، إن كنت مقلدا لا تفتي بالتقليد، إن كنت مجتهدا ائتنا باجتهادك في هذه المسألة، لا تعلقها في قول واحد من المتأخرين وانتهى الأمر. قلنا يا جماعة من قبل، ودي نقطة ثالثة، احنا تكلمنا عن الايه؟ عن الاوامر، وتكلمنا عن الافعال، وسبق أن تكلمت عن قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكرت أن هذه الآية احتج من احتج بها وهم جمهور العلماء على حجية الإجماع. الإجماع كلهم متفقون على حجية الإجماع، حتى ابن حزم الذي خالف في هذا يحتج بالإجماع. ابن حزم عنده مواطن كثيرة نعلم عليها ويقول هذا أجمع عليه، اتفقوا عليه. وهذا كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله، مراتب الإجماع. فليه بقى؟ لأن أنت لا يمكن تخالف سبيل جميع المؤمنين إلا لو كان المؤمنون قد اتفقت كلمتهم أو اجتمعت كلمتهم على حكم معين في مسألة ما. يبقى أنت لو خالفت هنا تبقى مخالف لسبيل جميع المؤمنين. لكن حين يختلفون، لو أخذت بقول أحد المخالفين يبقى أنت لم تخالف سبيل جميع المؤمنين. فمن هنا احتجوا بهذه الآية على حجية الإجماع، بالإضافة إلى الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عن جماعة من الصحابة، منهم ثوبان رضي الله تعالى عنه وسمرة ابن وجابر بن سمرة، ومنهم المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا. واللفظ لثوبان رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، خلي بالك من العبارة دي، ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني سيحدث تخذيل لهؤلاء وسيخالف هؤلاء، لكنهم دائما لكنهم ظاهرون على الحق. بما معناها إيه ظاهرين على الحق؟ قولا لأهل العلم. كل هذا سبق أن ذكرته سابقا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال بعضهم أي معروفين بالحق مشهورين به. وقال البعض الآخر: ظاهرين على الحق أي غالبين بما يحملون من الحق كل من ناوأهم من أهل الباطل. والمعنيان صحيحان. هذا الحديث يدل على إيه؟ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله الموت. فالطائفة تطلق على الواحد فما زاد، يبقى معنى هذا أن الحق لابد أن يكون موجودا في الأرض ولو عند واحد فقط. الواحد ده طائفة، طائفة الشيء بعضه، ولو عند واحد ولو عند اثنين. فما دام المجتهدون قد اتفقت كلمتهم على حكم ما في مسألة ما، يبقى ده معنى ايه؟ ان اللي يخالف هنا فقد خالف سبيل جميع المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانا من هذا المنطلق أقول لمصدر هذه الفتوى: أخبرني من سلفنا الصالح قال بهذا القول إن إطلاق اللحية مباح فقط من سنن العادات وليس واجبا ولا مستحبا. يا رجل، سنن العادات ده احنا بنتكلم في إن سنن العادات هي الأفعال التي ليس فيها معنى التقرب، فما بالك والنبي فما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن إعفاء اللحية من ملة إبراهيم عليه السلام. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خمس في الرأس وخمس في البدن، فأما التي في الرأس فقص الشرب وإعفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق والسواك. في رواية بعد إعفاء اللحية فرق الشعر، لكن إعفاء اللحية وارد. طيب، بإعفاء اللحية وارد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: عشر من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في البدن. أنا ذكرت الخمس اللي في الرأس واللي في البدن ذكرتهم من قبل، اللي هم إيه؟ قص تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان وانتقاص الماء اللي هو الإيه؟ الاستنجاء. الاستنجاء، هذه الخمسة اللي في البدن. فنقول دي من الفطرة، من الفطرة الحاجات دي كلها من صنع العادات. لا ده شيء غريب، شيء غريب، يعني ده كلام غير خاضع لأي قواعد. تعال بقى نشوف كده الكلام الذي ذكره أبو محمد ابن حزم رحمه الله. طبعا هو في المحلة في الجزء الثاني ذهب إلى أن قص الشرب وعفاء اللحية، قص الشرب فرض وعفاء اللحية فرض، لكن هنا في كتاب مراتب الإجماع، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم وليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية في الهامش تحت. لما يجي ابن حزم يحكي إجماعا وهذا الإجماع ليس صحيحا، هناك من خالف، يقوم شيخ الإسلام ابن تيمية تحت يكتب لا هذا الإجماع ليس صحيحا، قد خالف فيه فلان أو خالف في صورة منه، خالف في صورة من هذه الصور التي وقع عليها الإجماع. لما شيخ الإسلام يسكت يبقى معناها إيه؟ إن هو بيقر ابن حزم على أن هذا إيه؟ الإجماع صحيح. في صفحة 157 دي طبعة إيه؟ دار الكتب العلمية بيروت لبنان، عندي هنا بقى في صفحة 157 هي كتبة في الصفحة في الجلدة. واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، واتفقوا أن جميع اللحية يعني على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، لا تجوز. فأنا يعني مش فاهم، هل السادة القائمون على دار الإفتاء لم يجدوا، ولا هو ده نوع من أنواع الشغب؟ يعني هو ده نوع من أنواع الشغب. إحنا أنا بتكلمش عن اللحية بالذات يا جماعة، أنا بتكلم على إن الأمور أمور الشرع لابد أن تسير على قانون، أنت تمشي على ماية واحدة، لا تكن كما كالذين قال فيهم ابن حزم والقوم، دي عبارة ابن حزم رحمه الله، والقوم لا يبالون إلا بنصرة المسألة الحاضرة فقط، وإن هدمت عليهم ألف مسألة، وإن هدمت عليهم جميع مسائلهم، يعني ليس لهم، يعني لا يهتمون إلا بنصرة المسألة الحاضرة من غير أصول. طب ما أنت هنا اتبعت قاعدة، في المسألة الثانية نقضت هذه القاعدة وأخذت بالنقيض، يبقى ده كلام ينفع؟ ده كلام ينفعش. أنت المفروض يبقى عندك أصول. وللأسف أنا أقول هذا الكلام لواحد أنا أعرف عنه أنه واسع الاطلاع جدا، قوي الذاكرة، أنا أعرف عنه هذا أنه واسع الاطلاع وقوي الذاكرة، لكن ليتك استخدمت هذا العلم الذي تعلمته. ممكن الكلام ده كله نقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله قال، والشيخ محمد أبو زهر رحمه الله قال. طب ما احنا قبل كده يا مولانا جبنا لك الكلام بتاع الشيخ شلتوت في مسائل الأضرحة اللي موجودة داخل المساجد، ولا الشيخ شلتوت هنا كلامه حجة وهناك كلامه مش حجة؟ يبقى نعمل كده زي الايه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، تارة يبقى الشيخ شلتوت حجة وتارة يبقى الشيخ شلتوت مش حجة رحمه الله. لا، احنا قلنا من قبل ان العالم يحتج له ولا يحتج به، يحتج له ولا يحتج به. فالمفروض يا جماعة ان احنا نسير على قانون واحد. اللي عايز شوف في كتاب مختصر من هاج القرن وهو يتكلم عن العلماء قال: ولذلك قال بعض السلف أشد الناس ندما عند الموت عالم لم يعمل بعلمه، عالم لم يعمل بعلمه. مش العالم يعني لا يرد بهذا ان العالم الجيبز، لا طبعا، كلما ازداد العلم. شوف حذيفة رضي الله تعالى عنه، روى البخاري عن حذيفة، خلي بالك من الاثر ده، قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمنة ويسرى لقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء اللي هم حفظت القرآن والأحاديث وما إلى ذلك، حفظت القرآن بالذات، استقيموا. لو استقمت على هذا القرآن، لأن قد ثبت من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما رواه الترمذي عن عصمة بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراءها. قرأوها، مع ان تفرحش بحاجة لازم تعرض نفسك دائما على كتاب الله عز وجل. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. انت حامل لكتاب الله عز وجل، ده ممكن يرفعك الى اعلى درجة. قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولئن اخذتم يمنة ويسرى لقد، يعني انحرفتم عن الجادة عن الصراط المستقيم، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يبقى هنا ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوي، يعني لا يستوي العالم والجاهل، لا في الثواب ولا في العقاب. يعني العالم في الثواب اعلى من يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، قال ابن عباس من الذين امنوا، درجات. طيب هل يستوي العالم والجاهل في المعصية؟ لا طبعا، الجاهل جاهل لكن ده عالم والعياذ بالله. ولا هي المسألة، ما احنا عايزين ايه نخلي بالنا من نقطة، لما يجي العلماء يقولوا، وده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الأصمعي ايضا من اهل اللغة، واجمعوا على هذا عموما، لا يقال للعالم رباني الا ان كان، لا يوصف بانه رباني الا ان كان عالما عاملا معلما. لساعة ما نيجي نتكلم عن العلم، خلي بالك وانت قاعد بتطلب العلم وبتتعلم، ما هي نيتك؟ ما هي نيتك وانت تتعلم هذا العلم؟ انت ممكن تسهر الليالي عمالين نحفظ في احاديث، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يسلمنا ويرزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل، عمالين نقرأ في التفسير وفي الاحاديث وكذا وكذا وكذا، وشوف الحديث بقى الذي رواه ابو داود ابن ماجه باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. يبقى مش بتكلم عن الهندسة والطب والكيمياء والحاجات دي كلها والحساب، لا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. واخد بالك من حديث تاني: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. كيف يصيب عرضا من الدنيا؟ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عشان كده علي بن أبي طالب في الأثر الذي ذكرته في الأسبوع الماضي كان بيتحسر يقول: أوه إنها هنا علما لو أصبت له حملة، بل أو ما أنت أصبت مين، بل أصبت لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا، يستعمل آلة الدين للدنيا، أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. احنا خدناها في الأولاني، لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا. هيستعملها للدنيا ازاي؟ ما هو لو استعمل، لو العالم استعمل آلة الدين للدنيا يبقى قل على الدنيا السلام. صنفان إذا صلح صلح الناس، دي مقالة مترددة وشائعة ليست حديثا عن النبي عليه السلام. الأمراء والعلماء، العلماء كانوا حراسا للدين وكانوا يتصدون للأمراء، فكيف إن أراد بعلمه هذا دنيا؟ شوف بقى أثر ابن مسعود الذي أخرجه عبد الرزاق بالإسناد الصحيح، ده أثر رهيب. قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير؟ الكبير بيهرم على هذا، بيعجز على هذا، والناس اللي طالع عليها هي إيه؟ فتنة. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير وتتخذ سنة؟ الفتنة دي والباطل ده يتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. مش ده الحاصل؟ فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. فقيل له: متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. أدي أول حاجة. ثم أربعة: إذا كثرت قراءكم، حفظت القرآن ما شاء الله كتير، وقلت فقهاؤكم، خلي بالك الفقيه ليس الذي يحفظ الكتاب، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومئات أو آلاف المسائل، لا. احنا قلنا قبل كده ان الاوائل كانوا يعرفون الفقه على خلاف هذا، وراجع في احياء علوم الدين كتاب الاسامي الباب اللي تحدث فيه عن الاسامي وكيف انها تغيرت مدلولاتها عما كانت عليه في الماضي. الفقه في الماضي، شوف ابو حنيفة رحمه الله يقول الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فرقد السبخي سأل الحسن البصري عن مسألة فأجابه، فقال له إن الفقهاء يخالفونك في هذا. فقال الحسن البصري ثكلتك أمك يا فرقد، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إن الحسن البصري بيقول هذا، ده أصحابه أصحاب عمر بن عبد العزيز كانوا يقولون كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما الاثنين دول، وكأن النار لم تخلق إلا للاثنين دول بس. فكيتك أمك يا فرقد وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه عد معي بقى، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، هم ستة: المتبصر بذنوبه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف. ده الفقيه، اللهم فقهنا يا رب. خدت بال ستك؟ إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، الأمراء كتير جدا يعني المسؤولين كتير، أمراء يعني إيه؟ اللي هم المسؤولين، المسؤولين كتير جدا لكن ما فيش أمانة، اتنهبت البلد، تتنهب البلد على طول. كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، ما فيش أمانة في حد فيهم، كلهم حرامية لصوص، وتفكها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خدت بالك من الأربعة أهم؟ كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، فقيل له متى ذلك ابن مسعود؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم وتفكها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها، كيف يلتمس الدنيا؟ واحد يقول لك لا أنا مش، أنا الحمد لله الحمد لله أنا ما لا أتكسب من الدين، لا المسألة كده وبس. خلي بالك بقى، روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، عشان ما بعد يقول لك على ايه، مره واحد بيقول لي ده انت فاكر ده نعرف اجادلك كويس جدا، هو الدين جدال؟ ده نعرف اجادلك كويس جدا واقول قال الله وقال الرسول. يا عم انت فاهم غلط، انا المساله مش كده خالص، المساله ايه ليست كذلك. من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وفي لفظ أدخله الله في جهنم. الاثنين يعني متقاربين، يبقى شايف كم وجهه ليباهي به العلماء، لما يقعد مع العلماء يعرف يتكلم، ودايما يعني ولذلك المجالس التي تضم عددا كبيرا من العلماء وما إلى ذلك، يعني مجالس لازم الإنسان طلبه قاعد يحاول انه ما يتكلمش ويستغفر ربنا ويستعيذ به من الشيطان الرجيم. ليه؟ لان النفس تميل الى ان الله، انت قاعد في مجال ايه، اظهر بقى اللي عندك. لا وكذلك في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يراه مسلم والترمذي ابن حبان، وانا ذكرت ان الترمذي ابن حبان اذكرهما لزيادة موجودة عندهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فقول: يا رب ما تركت بابا. فقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت لي. قال: هو شجاع فقد قيل، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. نمرة اثنين هو اللي يعنيني. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. ما هذه مصيبتنا احنا بقى، نسأل الله السلامة يا رب ينجينا. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت، لكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل قالوا عنك كده العالم هو العالم رايح العالم جاي. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. الحديث في زيادة الترمذي ابن حبان أن معاوية لما بلغه الحديث بكى وقال يا سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس. صدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما فيما يتعلق بالكلام كيف نحتفي برسولنا صلى الله عليه وسلم كيف ننتفع به، فهذا إن شاء الله سيكون في في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. عندي بعض الأخبار. شوف يا سيدي، المفكر الأمريكي اللي هو نعوم تشومسكي اللي هو كان بيقول الصراع بين الحضارات وبتاعه وحاجات زي كده، ده بتاريخ 1 يناير 2013 أكد المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي في ندوة بجامعة كولومبيا الأمريكية تحدث فيها عن الثورة المصرية أن مصر تواجه ظروفا سياسية وتحديات صعبة وخصوصا دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي. ده من أشد ما إيه ما يجابه الثورة المصرية مع نظام الحكم في مصر، دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام الرئيس. والكلام لنعوم تشومسكي. إيه بقى الأسباب دي؟ تعادي نظام الرئيس مرسي في مصر وتدعم المعارضة. ومنها نمرة واحد أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذي يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات وخاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا قائما على لوجستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران. اثنين، وقال بأن حقول النفط في الإمارات، الإمارات العربية دولة بترولية لكن حقول النفط فين؟ تتركز في إمارة أبوظبي بقى، وأن كل إمارة في دولة الإمارات تختص بثرواتها الطبيعية فقط، ودبي هي أفقرها مواردا طبيعية لكن تعتمد على إيه؟ ولذلك فهي تعتمد اعتمادا كليا على البنية الأساسية الخدمية التي تقدمها للغير. ومشروع تطوير قناة السويس سيدمر هذه الإمارة اقتصاديا لا محالة خلال 20 سنة من الآن. ده اجتهاد وهو بيقول كده. ثلاثة، كما قال بأن الإمارات هي أكثر دولة عربية تعتمد سياسيا ومخابراتيا على الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية، وخصوصا بعد بناء المشاريع الخدمية بعد عودة هونج كونج إلى الصين والنمو الصاروخي لاقتصاديات النمور الأسيوية. وسيضمحل هذا الاعتماد تدريجيا، حيث أن هذا الاعتماد المخابراتي كان بسبب كمية المبادلات التجارية الضخمة التي كانت تجري على أرض الإمارات. طبعا لما قناة السويس يحصل المشروع النهضوي الخاص بها تطوير إقليم قناة السويس هتبقى دي مشكلة كبيرة. أربعة، وقال إن الإمارات أكثر الدول العربية التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية حميمة مع إيران خوفا من تدمير البنية التحتية للإمارات فيما إذا نشبت حرب بين أمريكا وإيران وسحب البساط التجاري من دبي إلى مصر وسحب البساط التجاري من دبي إلى مصر سيعمل على ترك الإمارات دون غطاء جوي أمريكي عمدا كي يتم تدمير مرافقها، وتأتي شركات أمريكية لإعادة بنائه بالأموال الإماراتية الموضوعة المودعة في أمريكا. يعني المسألة إيه؟ أنت لما تيجي تركن إليه، ما احنا قلنا قبل كده من حسن الخلق مع الله، واحنا قلنا ثلاث أشياء لو حد فاكر: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. زي مسألة النصر كما ذكرت سابقا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن النصر نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. لا، دي مش ما تدلش على الشرطية، دي فيها نوع من الشرطية، لكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. شوف من ضمن المخاوف إيه؟ إنه لو حصل صراع إقليمي أو بين إيران وأمريكا، أمريكا هتروح صاحبة القطاع الجوي عن الإمارات عشان إيران تضرب بنية تحتية الإمارات، فتيجي أمريكا من خلال الأموال بتاعت الإمارات اللي موجودة عندها في خزائنها هناك تعيد إعمار إيه؟ الإمارات مرة أخرى. لا إله إلا الله، إلى آخر ما قال. طيب شوف يا سيدي، الأستاذ وائل قنديل في مقالاته، في مقال من مقالاته الرائعة، ده كان يوم الأحد 6 يناير 2013 الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة، بعنوان أخلاق السادة وأخلاق العبيد. بيقول: يظل السؤال معلقا ومندهش جدا إن في ناس شمتت في الجماعة الوفد اللي راح من مصر علشان يبحث مسألة المعتقلين في الإمارات، فرجع الوفد وكأنه فشل في هذا الأمر، فالناس مبسوطين جدا. انت عارف الناس اللي هم اياهم، ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم، مبسوطين جدا في قلوب ايه ده عامل مقال أخلاق السادة وأخلاق العبيد. بيقول: يظل السؤال معلقا، هل الدفاع عن كرامة وحرية المصري المغترب مبدأ ثابت؟ المصري ايا كان المصري ده تصنيفه ايه، ولا ان كان تيار اسلامي يبقى الراجل ده مباح، أم أنه مجرد ورقة في لعبة البوكر السياسي بين مختلف الأطراف المتصارعة بالداخل؟ يلفت النظر أن البعض استقبل نبأ عودة الوفد المصري من دولة الإمارات دون التوصل لحل للمصريين المعتقلين هناك بنوع من الفرحة الطفولية والشماتة في من ذهبوا ومن هم قيد الاعتقال بتهم غامضة. يعني هم شمتانين في الجماعة اللي مقبوض عليهم في إيران في الإمارات بتهم غامضة، يقول لك عاملين خلية إرهابية. خلية إرهابية إيه؟ ده الناس بقالهم 20 سنة فجأة قرروا يبقوا إرهابيين بعد 20 سنة. يعني راح هناك سنة 20 سنة بقى سنة 40، اللي سنة 20 سنة يتصور أن يكون يعني إيه أهوج التصرفات مثلا يعني، لكن كلما ازداد تقدم عمر الإنسان كلما ازداد ثباتا، وفجأة كده يبقوا إرهابيين. هو بيقول لك ان دول شمتانين في عدم توصل الوفد المصري الى اي اتفاق مع الامارات، وشمتانين في اللي مقبوض عليهم هناك. يقول الاستاذ وائل: ولم يحاول احد ان يجهد نفسه في البحث وراء القصه ليبين لنا هل المصريون الذين يواجهون محنه في دوله مش مقنطه من نظام الحكم المنتخب بمصر اخوان واعضاء في خليه تخريبيه فعلا؟ الناس اللي اتقبض عليهم دول فعلا اخوان واعضاء في خلية تخريبية، ولا عشان هم رفعوا قضية على البنك التجاري في هناك بان في اموال كان عمر سليمان مخزنها توازي حوالي 7 مليارات اختفت، ام ان ابسط قواعد التفكير المنطقي الحر يجب ان تأخذ في الاعتبار ان هؤلاء انفق كل منهم 20 عاما من عمره على الاقل في الامارات، وهي فترة كافية لأي نظام أمني متواضع لاكتشاف توجهاتهم وأنشطتهم الإرهابية. فما بالك بنظام أمني يراقب دبة النملة ويرصد كل شاردة وواردة هناك. ما رصدش عندهم الإرهاب ده إلا لما دي الرئيس مرسي بقى رئيس لمصر. إن هذه الحالة من الابتهاج بتسريبات السلطات الإماراتية عن أن الوفد الرسمي المصري لم يبحث إلا قضية 11 معتقلا من صفوة الكفاءات المهنية المهاجرة دون أن يتطرق إلى نحو 350 مصريا مسجونين في الإمارات، تعبر عن جاهزية لابتلاع النص الإماراتي وهضمه والتلذذ به. شاب يعني الأستاذ بيقول لك الله الإمارات كمان عمل التسريبات، يقول لك الوفد اللي جاي من مصر بيسأل على 11 دول بس اللي هم المفروض ان هم ايه اخوانيين عشان يدي فتيل، يقول لك الجماعة دول لا يهتمون الا بالاخوان، في 350 معتقل ما تكلموش الا على 11 بس. فالأستاذ رائل أنديل حفظه الله بيقول لك ايه، وطبعا العقول دي جاهزة لابتلاع هذا الامر، تعبر عن جاهزية لابتلاع النص الإماراتي وهضمه والتلذذ به نكاية وشماتة في الدولة المصرية دون أن يهتز ضمير أحدهم تعاطفا مع مواطنين يعلم تماما أنهم يدفعون ثمن لعبة سياسية كبيرة. وبمناسبة هذا التسليم الأعمى بالروايات الإماراتية، لماذا لم يهتم أحد بما ينتشر هذه الأيام في الفضاء الإلكتروني وما تطرق إليه محامون يدافعون عن المعتقلين المصريين من أن اعتقالهم جاء بعد رفع مذكرة إلى السلطة في دبي استنادا على ما ورد في مجلة انتليجنس أونلاين الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات عن أن ورثة عمر سليمان نائب الرئيس المصري المخلوع وآخر رئيس لجهاز المخابرات في حقبة مبارك قد قامت برفع دعوى قضائية ضد بنك دبي التجاري تتهمه بإخفاء مبالغ ضخمة من أرصدة الجنرال عمر سليمان بعد وفاته. ليه ما بحثوش في المسألة دي؟ لا دول يتحالفون مع الفلول الآن. طيب إن أحدا لا يسلم بصحة هذه الرواية، لكن الموضوعية تقتضي أن يتم التفكير فيها ووضعها في الحسبان حين ننظر إلى حدوتة هذه الخلية التي قررت أن تكون إرهابية وتخريبية فجأة بعد 20 عاما من الإقامة والعمل في الإمارات. لكن الأهم في القصة كلها أن يبقى هناك حد أدنى من الاستقامة تجعلنا ندافع عن حق الإنسان وحريته بما هو إنسان دون تصنيفه سياسيا وفكريا وطبقيا. يعني شوف الناس دول في قطاع في الشعب هنا مستعدين يبيعوا أي واحد من التيار الإسلامي، يبيعوه ويشمتوا فيه ويرموه ولا يتكلمون عنه وما إلى ذلك، بل وإذا اقتضى الأمر حتحصل مجزرة التي يهددون بها في 25 من يناير المقبل. وأسأل الله عز وجل أن يحبط كل مخططاتهم وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم وأن يشتت شملهم وفرق جمعهم. هذا الدعاء منصب على الذين يريدون أن يمارسوا أعمالا إرهابية ضد الشعب المصري أو أن يستخدموا أسلحة وما إلى ذلك. لكن التظاهر تظاهر كيف شئت، القانون ما دام القانون يسمح بهذا خلاص القانون ده عليه وعليك، لكن أن تستخدم أعمال العنف خدمة لمصالح الفلول الذين امتصوا دماء مصر حرام عليك والله. طيب الأستاذ وائل خلي بالكم أهم الحتة التانية دي، الأستاذ وائل قنديل بيتكلم عن الأستاذ في مقالة الأستاذ وائل قنديل برضو يوم ايه 5 يناير 2013 الساعة 8 بتوقيت القاهرة بعنوان مقالة برضو ممتعة جدا بعنوان الهرتلة في الفتوى والتهريج في الدستور. الهرتلة في الفتوى والتهريج في الدستور. خلي بال سيادتك، ما هي وظيفة مفتي البلاد في أي دولة إسلامية؟ السؤال بيطرحه الأستاذ وائل قنديل. بالضرورة دوره الوحيد هو الفتوى، والفتوى تعني الرد على تساؤلات الناس الحائرة واستجلاء قول صحيح الدين فيما يسألون، وعليه فإن كل من يصدر ما يصدر عن المفتي هو فتوى، خصوصا إذا كان يسأل في وسيلة إعلامية عامة. ومن المهم هنا أن ينتقي المفتي ألفاظه ومفرداته السليمة لغويا التي لا تشوبها شائبة علمية، يعني الألفاظ العامة العامية والسوقية ما ينفعش أنها تستخدم. ومن هنا تأتي الدهشة من المفردات والمصطلحات التي يستخدمها فضيلة المفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة في فتاواه من عينة الهرتلة التي استخدمها مرتين في غضون ساعات ردا على مسائل فقهية. وهذه الهرتلة لا وجود لها ولا أصل في قواميس اللغة العربية، وإن كانت قد قفزت مثل غيرها من مفردات لغة الشاة والروشنة من خطاب الشارع الشبابي إلى قاموس المصطلحات السياسية والإعلامية، وصار البعض يتداولها كنوع من الهزل والتهريج والسخرية اللاذعة. وقد يكون هذا مفهوما من شباب الشاتنج في عصر انفجار اللغة الذي هو انعكاس لانفجار القيم. انفجار اللغة يقول لك الروشنة وروش طحن وما إلى ذلك، الذي هو انعكاس لانفجار القيم. لكن أن تجري هذه المفردات على لسان فضيلة مفتي البلاد فهذه مسألة تسترعي الانتباه، لأنه مع شديد الاحترام لمقام المفتي ومكانة مهمة الإفتاء الجليلة، فإن لغة الفتوى يجب أن تظل مصونة ومحمية من حرائق اللغة اليومية وعبثيتها. لقد أجاب الدكتور جمعة عن سؤال بشأن حملة المليون بطانية. حملة المليون بطانية أنتوا عارفينها، التي انطلقت أخيرا بقوله مهمة جدا، لأنها تحول الهرتلة الكلامية الحالية إلى عمل ينفع الناس، إلى عمل ينفع الناس. انت عارفين بقى حملة المليون بطانية مين اللي واقف وراها والهدف منها ايه وما إلى ذلك. ثم رد مفتي الجمهورية على تصريحات شخص ادعى أنه مؤسس جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوة المسيحيين للإسلام على أبواب الكنائس وفرض الحجاب على الفتيات القبطيات وإن لم يدخلن في الإسلام، قائلا هذه هرتلة إعلامية من الأفضل تجاوزها. وبس الاعتراض على كلمة الإيه الهرتلة، لكن طبعا ده كلام ما ينفعش خالص. الرجل اللي بيقول بتاع الأمر معروف والنهي عن المنكر ده راجل واضح إنه مش دارس حاجة ولا قارئ. قال الأستاذ وائل: وأزعم أنه بما أننا نعيش فترة تصحر قيمي وتجريف للغة ينبغي أن تبقى المؤسسات الدينية والعلمية حائط صد أخير أمام هذه الموجات العاتية من العربدة باللغة العربية، ولا تنزلق إلى مستوى خطاب الشارع وبين قوسين وافتكاساته. ما دي برضو الافتكاس دي كلمة تانية، يعني هو الأستاذ وائل بيسوقه على جهة الإيه. وعلى ذكر الهزل، خلي بالك باب اللي جاي، وعلى ذكر الهزل في مواضع الجد، راعاني أن الدكتور جابر نصار أستاذ القانون والملقب بالفقيه الدستوري سئل في مداخلة هاتفية مع الزميل الإعلامي عمرو الليثي، سئل عن إيه بقى؟ عن حقيقة كلامه عن الدستور الجديد ووصفه له بأنه من أفضل الوثائق الدستورية في تاريخ مصر. الذي قاله لي قال الأستاذ القنديل، يعني قال الأستاذ القنديل هذا الكلام إن الدستور ده من أفضل الوثائق الدستورية في تاريخ مصر بحضرة شهود. الذي قاله لي في حضور مجموعة من الشخصيات المحترمة، فلما عمل معاه مداخلة الأستاذ عمرو الليثي رد على الهواء مباشرة بأنه كان يمزح ويهذر، كان بيهذر وبيمزح. ومع عظيم تقديري لشخص الدكتور ده كلام الأستاذ وائل، ومع عظيم تقديري لشخص الدكتور جابر فإن ما بيننا من علاقة ود ليس فيه مساحة للهذر والمزاح، فضلا عن التهريج لا يكون، فضلا عن أن التهريج لا يكون في الكلام عن دستور للبلاد وأمام شهود ثقات حضروا الموقف، ومن بينهم المهندس إبراهيم المعلم الذي هو رئيس مجلس إدارة الصحيفة التي أتشرف بالعمل فيها. فإن كان الأمر هذرا في مزاح فإنني على استعداد للتنازل عن مرتبي من الصحيفة لمدة 3 أشهر. إذا كانت المسألة مزاح وشاهد الشهود الذين حضروا بهذا. وقانا الله إياكم شر استخدام الهرتلة في الفتوى والتهريج في الدستور. يعني شوف ده زمان عجيب، زمان عجيب. الزمان ده فضل 5 دقائق مش كده؟ 5 مش 3 5. طيب أخبار سريعة. الأستاذ عمرو أديب من 26 ديسمبر يقول وزير الداخلية الفاشل ده ناوي تشيله أمتى يا مرسي؟ ده في 26 ديسمبر. عمرو أديب في يوم 5 يناير طبعا غيرت يا مرسي استجابة لضغط أبو إسماعيل، واخد بالك؟ لميس الحديدي يوم 10 ديسمبر طبعا مش هيغير وزير الداخلية لأنه مش بيقبض عليهم، اللي أحمد جمال. طب لميس الحديدي يوم 5 يناير شالوه لأنهم خايفين منه وجابوا واحد إخواني. شايف التصريحات؟ شوف بقى المعلق الإسرائيلي أمنون أبراموفيتش، أبراموفيتش علق على قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بقوله على ما يبدو أن قصير القامة مرسي بحزمه وبروده سيحرق أعصاب قادتنا وأننا مجبرون على التأقلم مع هذا الوضع. طيب حييم غوري أشهر الشعراء الإسرائيليين كتب يقول لو كنت مصريا لرفعت القبعة للرئيس مرسي، لو كنت مصريا لرفعت القبعة للرئيس مرسي، فقد قرر ببساطة أن يكون كنزا استراتيجيا لمصر وليس لنا. تعرفين طبعا أن الرئيس المخلوع قرر أن يكون كنزا استراتيجيا لإسرائيل وليس لمصر. الدبلوماسي المستشرق الإسرائيلي بوعاز بسموت قال إن قرارات مرسي الصاعقة أفقدت إسرائيل أوراقها المؤثرة في صنع القرار المصري. أما روي كياس محلل صحيفة يدعوت أحرونوت للشؤون المصرية فقال إن ما فعله رجب طيب أردوغان في تركيا على مدار 10 سنوات للتقليل من نفوذ الجيش قام به مرسي بضربة واحدة في يوم واحد وصفا إياها بأنها ضربة معلم، فيما قالت الإذاعة العبرية إن نتنياهو عبر عن يأسه من مرسي وأنه يعتبر أردوغان مجرد نكتة مقارنة بمرسي، ويقول بأن مصر في عهده لن تتوقف عن تصدير المفاجآت الخطيرة لتل أبيب وللعالم. أما لو قرأتم تعليقات المستشرقين الصهاينة وهم قلقون على كامب ديفيد خلاص خلينا نكتفي بهذه الايه. تعال بقى نشوف الدكتور علاء صادق. اختتم يعني هذه الحلقه بكلام الاستاذ الدكتور علاء صادق. 5 جهات تحارب مرسي وقبله مصر، بتحارب مرسي ومصر الان لتحقيق مطامعها. اولا قوى خارجيه خوفا من انطلاق مصر اقتصاديا بمشروعات عملاقه على رأسها تطوير قناة السويس. انت عرفت بقى مين اللي خايف من دي؟ تطوير قناة السويس. وقوى خارجية تحارب مصر حتى لا تستعيد مصر مكانتها السياسية عالميا، وخوفا من انتشار ثقافة الثورة السلمية العظيمة الى تلك الدول والإطاحة بحكامها. ثانيا فنون مبارك ممن حققوا المليارات في زمنه يريدون استمرار الفساد ولا يقبلون بحاكم نظيف. معاهم اموال، لو كانوها اموال كده اكلوها اموالا، مش هيخلصوها لحد ما يموتوا هم واولادهم واحفادهم، مش عارف عايزين ايه تاني، ولا يقبلون بحاكم نظيف. ثالثا اعلام فاسد مرتشي يتقادم ملايين من فنون مبارك ويكذب ويضلل ويخيف الشعب ليل نهار. رابعا مجموعه الطامعين في السلطه وفي مقعد مرسي والوصول الى الحكم مهما كان الثمن من خراب. خامسا مجموعه متنوعه ما بين اعداء الاسلام كدين واعداء الاخوان كجماعه واخرين علمهم الله. لا يمكن، هكذا يقول، لكل القنوات الفاسده والصحف الملوثه ان تتحدث يوميا عن نفس الموضوعات وبنفس اللغه والاكاذيب والشائعات الا اذا كان لديهم قياده موحده. فتشوا عن القياده الموحده للإعلام الفاسد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. حاضر أستاذ حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.